فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأول الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الكلام فعلا في الدرس السابع عشر تحت عنوان معاني التوحيد، وفي هذا العنوان يذكر المصنف ما أسماه مراتب التوحيد أو أقسام التوحيد، ومقصود بذلك التوحيد الذاتي، التوحيد الصفاتي، التوحيد الأفعالي وغيرها إن شاء الله من الأقسام التي سنتناولها بالدرس إن شاء الله. فمعنى التوحيد ماذا؟ في الدرس السابق استدل المصنف على التوحيد وقال بأنه بعد أن ذكر مناشئ التوحيد قال لا بد من ذكر دليل على التوحيد، ذكر لنا دليل واحد على التوحيد. بعد ذلك قال بأن هذا التوحيد الذي ثبته هذا يمكن أن يقسم أقسام بحسب الاعتبارات وحسب العلوم التي تلحظ حيثية ما. فالتوحيد ثبت في علم الفلسفة وأهل الكلام، علم الكلام وفي مراد في علم الأخلاق. على هذا الأساس ذكرت معاني للتوحيد، يذكر المصنف أربع معاني فقط تعليلا بأن هذا ما يتلائم مع الكتاب، وإلا توجد معاني أخرى للتوحيد لم يتطرق إليها المصنف. بهذا العنوان مقدمة توضيحية حتى نشرع بمطالب الدرس، ما هو الفرق بين الوحدة العددية عندما نقول بأن الله واحد، وما هو الفرق بين الوحدة العددية والوحدة الحقيقية؟ عندما نقول بأن الله واحد هل المقصود بها الوحدة العددية أم الوحدة الحقيقية؟ قالوا هناك مائز أساس بين الوحدة الحقيقية والوحدة العددية. الوحدة العددية هي التي يكون لها ثان، فكل شيء إلى ثان فهو واحد بالوحدة العددية. مثلا زيد واحد من البشر، أكو عمر إلى ثاني، أكو بكر إلى خال، وهكذا. هذا واحد من الكتب، أكو كتاب يمكن أن يكون ثاني ويمكن أن يكون ثالث وهكذا. هذا واحد من الأجهزة الموبايل، فيمكن أن يكون له ثاني. فالواحد بالوحدة العددية هو وحدته ليس من ذاته، وإنما تعرض عليه من الخارج، ويمكن أن يكون له ثاني. أما الوحدة الحقيقية، الوحدة الحقيقية قالوا بأنها الذي لا يتصور لها ثاني. نقول واحد بالوحدة الحقيقية يعني أنه لا يمكن أن يتصور له ثاني. مثل إيش يضربون الأمثلة بالحقائق؟ يقولون مثل حقيقة الإنسان، مثلا حقيقة الإنسان هو حيوان ناطق، جنسه وفصله، هاي حقيقة الإنسان هي حقيقة واحدة، فلا يمكن أن يتصور حقيقة أخرى تسمى حقيقة الإنسان وهي غيرها. فكل ما تفرض من حقيقة للإنسان لابد أن يرجع شنو؟ نفس هاي الحقيقة. فما عندنا حقيقة للإنسانية واحدة وحقيقة ثانية للإنسانية ما يمكن أن يتصور لها ثانٍ. هذا أريدكم يعني تلك الفتلة جيدا. يعني شنو ما يمكن أن يتصور لها ثاني؟ هذا الثاني اللي راح تفرضه هو حيوان ناطق له لا. أنا ما أتحدث على المصداق الخارجي زيد وبكر وخالد، لا، حقيقة نفس حقيقة الحيوانية الناطقية، نفس حقيقة الحيوانية الناطقية. هذا معنى، هذا المعنى. إذا فرضت لثاني يعني حيوانية ناطقية أخرى، إذا حيوانية ناطقية أخرى فهي غير هاي لو نفسها، إذا نفسها فما يعتبر ثاني، إذا غيرها لابد أن تكون مختلفة عنها بقيد من القيود فصارت مو هي. واضح؟ فكل ما تفرض معنى وتسميه بأنه حيوان ناطق فهو لو يرجع لهذا المعنى فمو معنى جديد، لو بيش نحو من التغير بي نحو من التغير صار معنى آخر. هذا بحقيقة مثال بحقيقة الإنسان، مثال بكل الحقائق، حقيقة الماء، حقيقة الأسد حيوان زائر أو مفترس. هذا الحيوان معنى الحيوان المفترس مو مصداقه، مصداقه يمكن أن يتكرر، زيد وعمر وبكر وخالد مصادق للإنسان، يمكن أن يتكرر مصداق للحيوان المفترس اللي عراقي اللي بالبلد الكذائي اللي بالغابة الكذائية ممكن. لا، احنا ما نتحدث عن المصداق، نتحدث عن نفس الحقيقة المعنى. هذا المعنى معنى الحيوان المفترس يمكن أن يتصور معنى آخر نسميه معنى ثاني وهم حيوان مفترس؟ ما يمكن، ما يمكن. ليش؟ لأنه كل ما نفرضه ثان فهو لو نفس هذا لو يختلف عنه بقيد من القيود نحو من الاختلاف، إذا نفسه فهو الأول ماكو غيره، ليش نسميه ثان؟ إذا غيره مختلف عنه بقيد من القيود بعد ما صار هو نفسه، ما صار حيوان مفترس، صار حيوان زائر. زين، هذا بالنسبة للوحدة الحقيقية. فإذا أكو وحدة عددية اللي يتصور لها ثاني، وأكو وحدة حقيقية اللي لا يتصور لها ثاني. قالوا أكو عندنا بعد وحدة من نحو آخر، وحدة حق حقيقية. شو الفرقها عن بيش؟ الوحدة الحقيقية اللي ضربنا لها مثل الإنسان والماء والحيوان الزائر يعني الأسد، صح ديك وحدة حقيقية بس وصفها بالوحدة عارض لها، صح ما يتصور لها ثاني ولكن وصفها بالوحدة عارض لها مو من ذاتها. المعنى الثالث هذا اللي هو الوحدة الحقة الحقيقية، قالوا هاي اللي وصفها بالوحدة هي أولا لا يتصور لها ثاني لأنها حقة، لأنها حقيقية لا يتصور لها ثاني، ولأنها حقة فوصف الوحدة لها من صميم ذاتها، وقالوا هاي ما إلها مصداق بس واجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، هذا مصطلح اللي يمر عليكم بعد تعرفونه. زين، هذا مطلب. مطلب آخر يذكر المصنف، يعني المطلب الآخر هو أن التوحيد الذي ثبته مرة توحيد في مقام الذات ومرة توحيد في مقام الصفات ومرة توحيد في مقام الأفعال في مقام الفعل، هاي ثلاث مراتب للتوحيد. التوحيد في مقام الذات قالوا أكو واحدية وأحدية. الواحدية يعني أن ليس له ثان، يعني ليس واحدا بالوحدة العددية، يعني وحدة حقيقية ليس له ثان. هذا الواحدية. والأحدية يعني ليس مركبا بسيطا، ليس مركبا لا تركيبا من أجزاء خارجية بالفعل ولا مركبا من أجزاء بالقوة. فإذا التوحيد في مقام الذات إلى نحوين من التوحيد، توحيد واحدي وتوحيد أحدي، وهذا يعني إشارت للآيات والروايات كثيرا. زين، أما التوحيد بمقام الصفات، قالوا التوحيد في مقام الصفات أن صفاته شنو؟ عين ذاته. شنو الدليل عليها؟ راح يجي. التوحيد في مقام الفعل أنه تعالى مستغن في مقام الفعل عن أي شيء، يعني هو مستقل ومستغن عن في مقام الفعل، يعني هو اللي يفعل بدون الاحتياج في مقام الفعل إلى شيء آخر خارج عن ذاته. هذا التوحيد. بعد راح يذكر لنا معنى رابع للتوحيد أو خامس، ويذكر المصنف بالتفاصيل رابع وخامس. فنطبق هذا المقدار ونشوف نعلق شنو يذكرنا. قال إن لفظة التوحيد التي تعني لغويا عد الشيء وجعله واحدا، هاي باللغة. قد استعملت هذا اللفظ التوحيد في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان في معان عديدة مختلفة. توحيد زين. وقد لوحظت في كل هذه المعاني وحدة الله، بس أكو حيثية ملحوظة بكل معنى من جهة معينة، فهو الله واحد. مرة نجي نقول توحيد واحد بالوحدة الحقة، واحد بالوحدة الحقيقية نقصد بها التوحيد الذاتي اللي هو وحدته لا يمكن أن يكون له ثاني. ومرة نقصد بالوحدة الصفاتية، فحسب اللحاظ حسب الاعتبار. هذا الواحد ملحوظ من ياجهة يكون ينتج لنا توحيد معين. قال وقد لوحظت في كل هذه المعاني، لوحظت وحدة الله تعالى من جهة معينة، وربما عبر عنها أحيانا بأقسام التوحيد أو مراتب التوحيد، ودراسة هذه المعاني كلها لا يتناسب ومنهجية هذا الكتاب. ونريد ندرس التوحيد عند الفلاسفة وعند المتكلمين وعند الأخلاقيين وعند العرفاء، هذا مو محل كلام. احنا محل كلام نريد نثبت التوحيد بالمقدار الذي يتناسب مع الكتاب. لذلك نكتفي هنا بذكر أشهر المصطلحات والمعاني وأكثرها تناسبا لموضوعنا اللي هو علم الكلام. زين. المعنى الأول نفي التعدد. نفي التعدد هذا توحيد في مقام الذات. المقصود بنفي التعدد هنا يعني الواحدية، أنه واحد. بل إن أول مصطلح معروف للتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الله، يعني ما إلى شريك ما إلى ثان. ونفي التعدد والكثرة الخارجية الذاتية، فهذا توحيد بيا مرتبة مرتبة الدار. وهذا المعنى ما يقابل الشرك الصريح مثل مشركي الأعراب والاعتقاد بإلهين أو آلهة متعددة بصورة يكون لكل واحد منها من هذه الآلهة المتعددة وجود مستقل متميز عن الآخر. فهذا الواحد بالوحدة غير العددية، التوحيد نفي العدد، يعني الله سبحانه وتعالى ليس واحدا بالوحدة العددية اللي يمكن أن يكون لها ثاني، لا مو من هاي الوحدة، هاي الوحدة ما تصدق على الله، الوحدة الحقيقية هي اللي تصدق على الله، ويا حقيقية اللي هي حقه. زين، نفي التركيب المعنى الثاني، قال وهو المصطلح الثاني للتوحيد، ويعني الإيمان بالأحدية والبساطة الداخلية الذاتية. ذاتية أحدية يعني شنو؟ من صفات يعني التوحيد في مقام الذات، وعدم تركيب الذات الإلهية من أجزاء بالفعل وأجزاء بالقوة. وهذا ذكر بالدروس السابقة بالدرس لعله العاشر، ذكرنا أنه لا يمكن أن يتصور أن الله مركب. ليش؟ لأن المركب محتاج، والاحتياج علامة الإمكان، وقلنا بأنه الاحتياج التركيب ينافي كونه أزلي، التركيب من أجزاء بالفعل ينافي كونه أزلي، لأنه قبل أن توجد الأجزاء لم يكن موجودا. ونفي التركيب أو التركيب من أجزاء بالقوة ينافي كونه أبدي. ليش؟ لأن التركيب من أجزاء بالقوة هذا يعني قبوله للانقسام، وقبوله للانقسام يعني قبوله للانعدام المستقبل. فهذا ينفي يعني تنفيه الأبدية، ما دام أن الله أبدي لا يمكن أن يكون مركبا من أجزاء بالقوة. تقدم هذا البرهان تفصيلا. زين، ويذكر غالبا هذا المعنى بصورة صفة سلبية. هذا أنا مطلب بأنه ليش إحنا نذكره بالصفات السلبية؟ يقول إحنا عادة من نريد يعني نتصور معاني، أذهاننا تتصور المعاني المركبة ما يحضر بها المعنى البسيط، فعندما نريد أن نصفه بمعنى حتى يرسخ هذا المعنى ويستقر، احنا نجي من الجهة السلبية، ليس بمركبين، فجعلت هذه الصفة من الصفات السلبية، ليس بمركب. قال ويذكر غالبا هذا المعنى يعني التوحيد الأحدي يعني نفي التركيب كما أشير إليه بصفة سلبية، يذكر بصورة الصفة السلبية أشرنا عليه في الدرس العاشر. وذلك ليش صفة سلبية؟ لأن أذهاننا أكثر ألفة وأنسا بمفهوم التركيب وما يقابله وهو نفي التركيب. أما معنى البساطة، البساطة صعب يحضر للذهن، صعب يحضر للذهن، التركيب هو هذا اللي يعني يمكن أن نتصوره ونفهمه، لذلك صارت هاي الصفة من الصفات المركبة. بل وما يقابلها وهو نفي التركيب من مفهوم البساطة. زين، فإذا التوحيد في مقام الذات يعني توحيد الله واحد ليس بالوحدة العددية، يعني واحد بالوحدة الحقيقية، هذا بالنقطة الأولى التوحيد بمقام الذات. بالنقطة الثانية قال الله سبحانه واحد ليس مركبا، يعني بسيط، وبسيط يعني أحدي، فالله سبحانه وتعالى واحد بالوحدة الحقة الحقيقية، يعني أن وحدته من صميم ذاته. هذا راح يجي إن شاء الله بالمعنى الثالث اللي ذكره. الصفة نفي الصفات الزائدة عنه، هذا التوحيد في مقام في مقام الصفات. اللي تقدم عندنا واحد لا كالأعداد كما تقول الرواية، واحد لا كالأعداد، وهذا الواحد لا كالأعداد يعني واحد بمقام الذات، وبعد واحد بمعنى أحدي يعني ليس بمركب، وهذا هم بمقام الذات. بمقام الصفات هذا المطلب الثالث. بمقام الصفات يعني عندما نقول بأن الله حي، بأن الله قادر، بأن الله عالم، ذني أهم صفات ذاتية لله سبحانه وتعالى. عندما نصفه بهذه الصفات نقول بأن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات من صميم ذاته، يعني ليست عارضة عليه ولا خارجة عنه، صفات ذاتية. فهذه الصفات ليست عارضة على الذات، وإنما صفات من ذاته، فهو عالم من حيث أنه قادر، وقادر من حيث أنه حي، وحي من حيث أنه عالم، وعالم من حيث أنه قادر، هكذا. فهذه الصفات مصداقها بالخارج شنو؟ واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى. فالله هو علم كله كما تقول الرواية، قدرة كله، حياة كله. فالصفات عين الذات، يعني شنو عين الذات؟ غير زائدة، مو عارضة على الذات، مو عندنا ذات اتصفت بكونها عالمة، مثل ما الإنسان يتصف بكون عالم، صفات الإنسان عارضة له، والحياة تعرض على الإنسان، والعلم والقدرة وهكذا. الله سبحانه وتعالى اتصافه بالصفات مو من هذا القبيل، اتصافه بالصفات أنه متصف بها من صميم ذاته. هذا القول اللي هو مبنى الإمامية في قبال مبنى الأشاعرة، ينسب إلى بعض الأشاعرة. شو يقولون؟ يقولون لا، أن الصفات مو ذاتية، مو عين ذاته، وإنما هي خارجة عن ذاته. طبعا هروبا من إشكالات، هم يتصورونها إشكالات. فالقول بأن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته هو هذا التوحيد الصفاتي، هذا معنى التوحيد الصفاتي. في قبال القول بالتعدد، وأن الله سبحانه وتعالى ذات موصوفة بهذه الصفات، يعني أن هذه الصفات عارضة على الذات، اللي هو قول الأشاعرة وبعض المتكلمين. زين، هسه هذه الدعوة أن هذه الصفات عين الذات، شنو دليلها؟ شنو دليلها؟ مصنف راح يذكر دليل شوية مطول بس التفتوا. يقول الصفة إما أن تكون ذاتية أو ليست بذاتية عارضة. إذا ذاتية ثبت المطلوب، ما عندنا مشكلة. إذا لا، الصفة عرضية مثل ما يقول بعض المتكلمين، الصفة عارضة على الذات، هذا لا يمكن أن يتصور، هذا لا يمكن أن يخرج هذا الأمر العارض. إما أنه عارض للذات من داخلها، يعني الله متصف مثلا بالعدالة أو بالعلم أو بالقدرة أو بالحياة، متصف بالعلم وهذا الاتصاف من داخل الذات، يعني أن الذات متصفة بكونها علم، وهاي العلم منين جاء؟ من الذات. أو لا، نفرض أن العلم أمر خارج عن الذات، إذا من داخل الذات يجينا محذور أن الذات مركبة من نفس الذات ومن العلم، وهذا تقدمت الأدلة على نفي التركيب، لأن التركيب علامة الاحتياج. فالله سبحانه وتعالى إذا فرضنا أن العلم عارض له وهو مركب من الذات والعلم، فيكون الله سبحانه وتعالى جل شأنه محتاج إلى العلم، والله سبحانه وتعالى غني غير محتاج. هذا إذا كان العلم من الذات، العلم أو الحياة أو القدرة. أو لا، الخيار الثاني أن العلم أو القدرة أو الحياة من خارج الذات، عارضة من خارج الذات مو من داخل الذات، حتى نهرب من التركيب. قال إذا عارضة يعني أكو عندنا علم وعندنا ذات اللي هو الله سبحانه وتعالى، هذا اللي خارج، طبعا هم الأشاعرة يقولون خارج، هذا اللي خارج اللي هو ياهو العلم والحياة والقدرة، ذا المصادق خارجية، هذا اللي خارج لا يخلو، إما أن يكون الخارج هذا واجب أو ممكن. إذا كان واجب شي سبب عندنا تعدد الواجب، هذا اللي قالوا بهم تعدد القدماء ثمان، لأن عندهم الصفات الذاتية ثمانية والالتزموا بتعدد القدماء ثمان، وتعدد الواجب يمكن الالتزام به ما يمكن الالتزام به. أدلة وحدة الواجب تنفيه، الأدلة التي تثبت على تثبت التوحيد بمقام الذات تنفي التعدد. زين، فهسه وين صار عندنا الخيار؟ الخريطة تكون ما تروح من أذهانكم، نرجع عليها من أول الأمر. قلنا هذا اللي هو عارض على الذات، إما من داخلها، من داخلها شذم تركيب، أو من خارجها. إذا من خارجها سألنا سؤال، هذا من خارجها ممكن لو واجب؟ إذا كان واجب شو يستلزم؟ تعدد الواجب. إذا كان ممكن، إذا كان ممكن يلزم إشكالين. طبعا هو أكو إشكالات ولوازم فاسدة، بس هذا أني أوضحهم حتى نختصر المطلب. إذا كان هذا الخارج يعني ياهو صفة الحياة ممكنة، يثبت أولا، نسأل هذا الممكن محتاج؟ ممكن منين نوجد؟ منين نوجد؟ لابد أن يكون محتاج إلى الواجب. زين، هو الممكن شنو احنا فارضينه؟ هذه صفة الحياة ممكنة، هذه الحياة ممكنة، يعني تحتاج إلى موجد ينطيها يوجدها، يا الموجد. الواجب غير، الواجب ياهو الله، بعد ما متصف بالحياة، ففاقد الشيء لا يعطيه. واضح شلون؟ هذا إشكال، لأنه هو إحنا جاي نشوف هاي منين وجدت الحياة اللي هي ممكن موجود بالخارج. قالوا ها، ماكو أمامك خيار، لو تقول هي واجبة لو ممكنة، قلت ممكنة، نقول لك إذا ممكنة إذا محتاجة إلى الواجب. هاي الحياة أو القدرة أو العلم هذا محتاج إلى الواجب؟ جيد، يعني لا يمكن أن يوجد إلا أن يفيض عليه الواجب الحياة أو القدرة أو العلم. خلينا نجي للحياة. هذا الحياة الموجود محتاج إلى الواجب حتى يوجد حياة. كونك واجب يوجده، يعني الواجب الله. أنت جاي تقول لي الله بعد ما متصف جل شأنه من هذه الطريقة، الله بعد ما متصف بالحياة شلون يوجد الحياة خارجا؟ أليس فاقد الشيء لا يعطيه؟ وهل يمكن أن يكون فاقد الشيء معطيا له؟ نفس الكلام، إذا هاي القدرة، قدرة منين أجت؟ تحتاج، ممكن تحتاج إلى الواجب، والواجب بعد ما موصوف بالقدرة، لأن القدرة ما موجودة. نقول شلون وجدت القدرة؟ فهل يمكن أن يعطيها الواجب، يوجدها مع كونه فاقدا للقدرة؟ وكذلك الحياة، الحياة والعلم والقدرة وهكذا. هذا هو إشكال ثاني ذكر المصنف، بس أنا ذكرته هنا. الإشكال الأول اللي قبل طرحه، قل يلزم أن يكون واجب الوجود قبل وجود هذا الممكن. شبي ما متصف لا بالحياة ولا بالعلم ولا بالقدرة، لأن هاي أمور ممكنة وبعدها ما متحققة، فمنذ الأزل ما متصف بهاي الأمور، وهذا ينافي كونه واجب. واضح؟ إذن فالصفة إذا انفرضتها عارضة، إما أن تكون عارضة من داخل الذات أو من الخارج. من الداخل يلزم التركيب، وقد نفينا التركيب سابقا. من الخارج نسأل، إما هذه الصفة إما واجبة أو ممكنة. إن كانت واجبة يلزم تعدد الواجب وهو محال، ينفيه، تنفي أدلة التوحيد. أو كانت لا مو واجبة، ممكنة، ممكنة يلزم محذورين. محذور الأول هو أنه لابد أن تكون الذات منذ الأزل غير متصفة بهذه الأمور الممكنة، لأن الأمور الممكنة ما موجودة منذ الأزل، فما متصف قبل بالعلم وبالقدرة ولا بالحياة، وهذا ينافي الأدلة التي ذكرت سابقا. أو الإشكال الثاني، يلزم وجودها، احتياجها إلى الواجب، واحتياجها إلى الواجب يعني يلزم أن يوجدها الواجب وهو فاقد لها. وهذه كلها محاذير تلزم القول بأن الصفة عارضة على الذات. فإذا التزمنا بهذه المقولة لابد أن نلتزم بهذه النتائج، وهذه النتائج اللي ذكرناها كلها باطلة لا يمكن الالتزام بها. إذن القول بأن الصفة عارضة على الذات، هذا القول يلزم منه المحال، وما يلزم منه المحال فهو محال. إذن لا يبقى أمامنا إلا أن نقول أن الصفات عين الذات. هذا الدليل اللي ذكر المصنف. فنطبق هذا المقدار.
لكن ممكن الفرق الأول اللي هو من داخل الذات، اللي هو الذات مرتبة عن مركب من الراس وصفه، فهو قبل لا تركب منه وجدنا.
احنا ما سألنا هناك سؤال، احنا قلنا يعني يمكن صياغة البرهان بأكثر من صياغة. ما سألنا هذه الجزئين منين الوجدان اللي هو الذات والصفة. إذا فرضنا الواجب جزء لشيء، هذا فرضنا ممكن، ما فرضنا واجب. وإذا فرضنا الجزء الآخر هل لازم نسأل هذا الجزء الآخر منين الوجد؟ هذا كله ما سألنا. جينا المحذور الآخر، قلنا احنا يلزم أن تكون الذات مركبة، هذا يكفي في مقام النقاش، يكفي من لإبطال هذه الفرضية أنه من جزء من الذات. وإلا بي بعد مشاكل هذا الفرض، بي بعد مشاكل، بس المصنف ما ركز عليه، ركز هاي النقطة، هذا يكفي أنه يلزم تركب الذات من جزئين، والتركب قد ثبت بطلانه سابقا. هذا المقدار كافي لإبطال الفروض، لأن احنا وين نريد ننفي أن تكون الصفة ذاتية، الصفة خارجية، وهذا لازم فاسد يلزم كون الصفة خارجية. واضح إن شاء الله. قال نفي الصفات الزائدة عن الذات اللي هو هذا التوحيد في مقام الصفات، وهو المصطلح الثالث، ونعني ويعني الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية اللي هم قالوا بأنه صفاته عين ذاته. طبعا هذا كنا احنا نشير لعله ومن العلي، احنا من نقول الله عالم، الله قادر، الله الله حي، مو هذا يعني ان معنى الحياة نفس معنى العلم. لا، معنى الحياة يختلف عن معنى العلم. الحياة شيء والعلم شيء والقدرة شيء آخر. شلون نقول عين هو يعني واحد وتوحيد بمقام الصفات؟ قالوا ها، نقصد بالواحد واحد مصداقان، مو واحد مفهوما، المفاهيم مختلفة. فاحنا عندما نقول أن صفاته عين ذاته، مو عين ذاته مفهوما، لا، عين ذاته مصداقة. بالخارج ما عندنا متعدد، بالخارج عندنا العالم هو الله، والقادر هو الله، والحي هو الله. أما مفهوم الحياة ومفهوم العلم ومفهوم القدرة كل واحد معناه يختلف عن الآخر، فالتعدد بمرتبة المفهوم ما بمشكل، التعدد بمرتبة المصداق بمشكل. فحنا نقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد بمقام الصفات. شنو يعني واحد مصداقان؟ أن مصداق الصفات الإلهية واحد. واضح إن شاء الله. قال نفي الصفات الزائدة عن الذات، إضافين حتى يكون مصداقان، يعني زائدة، ما عندنا صفات زائدة بمقام الذات في المصداق. ويعني به الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات الإلهية، الاتحاد المصداقي. ونفي الصفات الزائدة عن الذات ويعبر عنه بالتوحيد الصفات، ويذكر في الروايات بتعبير نفي الصفات، بل في مقابل هذا المطلب التوحيد الصفاتي، في مقابل البعض أمثال الأشاعر الذين اعتقدوا بأن الصفات الإلهية أمور زائدة على الذات، يعني عارضة لها من الخارج، وقالوا بالقدماء ثمان. يعني هذا من ضيق الخناق يعبرون أن هناك وحدة بين العلم والقدرة، يعني يريد يقول وحدة مصداقان، هاي الوحدة مصداقان. اتحاد يمكن أن يجي للأذهان بأنه أكو اثنين بالخارج والدور تحته، لا، مو هذا المعنى المراد. من ضيق الخناق المقصود به الوحدة في مقام، لذلك هو قال الوحدة في مقام الصفات مو الاتحاد، هذا التعبير الأدق.
يعني إذا قلنا العالم وإذا قلنا الله شيء،
شيء واحد مصداقان. وقالوا دول الأشاعرة، قالوا بالقدماء الثمان، لأن عندهم الصفات الذاتية اللي احنا نسميها ذاتية، ايش يسمونها، ايش قد ثمانية، وقالوا بأنه إذا كانت حادثة تلزم التغير بالذات، فلا بد أن نفرضها قديمة، فلا قديمة لا بد أن تكون واجبة بعد.
يعني الصفات الذاتية
اللي يتبنونها الأشاعرة يبنون على أنها طبعا الصفات الذاتية مختلف بها، يعني مستوى العدد، بس القدر المتيقن ذا الثلاثة اللي جاي أذكرهم بالأمثلة، الحياة والقدرة والعلم، الحياة والقدرة والعلم ذا القدر المتيقن. أكو صفات أخرى بعض نوقع الكلام بها. أما نفرض ها، والدليل على التوحيد الصفاتي، هذا الدليل إحنا اللي سقناه، زين. الدليل هذا هو أنه لو كان لكل واحد من الصفات الإلهية مصداق وما بإزاء، يعني مو هي عارض على الذات، شيء خارجي وعارض على الذات، مستقل فلا يخرج عن عدة احتمالات. أما أن نفترض مصادقها في داخل الذات، مصداقها خارجي ولكن وين؟ داخل الذات، ويلزم من هذا الافتراض أن تكون الذات الإلهية مركبة من أجزاء، وهذا شنو محذور؟ وقد أثبتنا سابقا استحالة التركيب من الأجزاء لا بالفعل ولا بالقوة. وأما الاحتمال الثاني أن نفرض بأن مصادقها، مصادق الصفات العلم والقدرة والحياة، في خارج الذات الإلهية، وفي هذه الحالة إما أن نتصورها واجبة، واجبة الوجود، يعني هاي العلم والقدرة واجبة الوجود غير محتاجة إلى خالق، وإما أن نتصورها ممكنة الوجود ومخلوقة لله. أما افتراض أنها واجبة الوجود فهذا يعني تعدد الذات، وهو الشرك الصريح، يعني الذات متعددة، عندنا قدماء سماء. ولا أظن أن أحدا مسلما يلتزم به، حتى ذولا يعني اللي يقولون بالقدماء الثمان ما يقولون ذولا آلهة.
يعني
ما يعتقدون يقولون قدماء الثمان،
بس ما يعتقدون تعدد الذات، يشوفون الصفة شيء والذات شيء آخر،
يعني فيقولون أكو مصداق خارجي للصفة، هذا المصداق، هذا المصداق الخارجي يعرض على الذات، يعرض على الذات يعني من خارج الذات، لذلك قالوا بأنه هو من قدماء الثمان سموه، لأن أشياء موجودة بالخارج، علم حياة القدرة. وأما افتراض أن هذه الصفات ممكنة، هاي الأمور الخارجية ممكنة، فيلزم من ذلك القول بأن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات، يعني ذات الإلهية واجب الوجود ولكن ليس بحي، ليس بقادر، ليس بعالم، هذا غير واجب وجود. شلون واجب وجود هيش متصف؟ هذا الإشكال الأول، بأن الذات الإلهية مع افتراض فقدانها لهذه الصفات، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هي التي تخلق هذه الصفات وتوجدها، لأن هذه الأشياء ممكنة، وذا ممكنة لابد أن تحتاج إلى الواجب. بعد ذلك، ثم بعد ذلك تتصف بها، وهذا الشيء يستلزم، يستلزم أن تكون الذات الفاقدة للعلم توجد العلم بالخارج، ويستلزم أن تكون الذات الفاقدة للحياة توجد الحياة بالخارج، ويستلزم أن تكون الذات الفاقدة للقدرة توجد القدرة بالخارج. وهذا يعني فاقد الشيء يعطيه، يصير لا يمكن الالتزام به، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فمثلا مع أن الذات فاقدة للحياة ذاتا، ليش فاقدة ذاتا؟ لأن احنا جاي تفرضون أنها عارضة من الخارج، فإنها تخلق موجودا يسمى الحياة، وبعد ذلك تتصف بصفة الحياة، ورا ما توجد الحياة تقول لها يلا أرض على ذاتي. وكذلك الحال في العلم والقدرة وغيره، مع أنه من المحال أن تكون العلة الموجدة فاقدة ذاتا لكمالات مخلوقاتها، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له. وأبشع من ذلك أن نعتقد بأن الخالق يكتسب في ظل مخلوقاته الحياة والعلم والقدرة، شلون مخلوقاته تعطي حياة، شلون خالق، ويتصف بفضلها بسائر الصفات الكمالية. مهي الحياة يقولون أمر خارج عن الذات وهي ممكنة، فالله يثير عليها الوجود وهي هاي ممكنة تعطي حياة، يقول هذا أمر بشر. وببطلان هذه الفروض والاحتمالات يتضح لنا أن الصفات الإلهية ليست لها مصادق مستقلة، كل واحد عن الأخرى، كل واحدة عن الأخرى وعن الذات الإلهي، بل إن هذه الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد، مصداق واحد بسيط وهو الذات الإلهية المقدسة. التوحيد الأفعال يأتي، والحمد لله رب العالمين.